مسألة 79. الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعد شيئا زائدا على البشرة لا تجب إزالته. هذا الوسخ اللي يكون على اليد إذا كان جزء من البشرة يعد، بحيث أنه عادة من الصعوبة إزالته، والعرف عندما يراه يراه جزءا من البشرة، فهذا لا يجب إزالته بل يغسل مع اليد. وكذلك إذا عد شيئا زائدا على البشرة، مو جزء من البشرة، أمر زائد على البشرة، ولكن كان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهنا لا يجب إزالته، لأن المطلوب هو إيصال الماء إلى البشرة، وهذا الوسخ لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يجب إزالته. وأما إذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة ولم يكن جزءا من البشرة، لا يعد في نظر العرف جزء من البشرة، فهنا يجب إزالته حتى نغسل البشرة. واضح؟ زين. قال: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعد شيئا زائدا على البشرة لا تجب إزالته، وإن عد كذلك، يعني شيئا زائدا على البشرة وكان مانعا من وصول الماء، فهنا يجب إزالته. أما إذا لم يكن مانع، شيء زائد ولم يكن مانع عن وصول الماء إلى البشرة، فلا يجب إزالته. مثل إيش؟ قول مثل بياض الجص. هذا إذا واحد يشتغل بالجص ويغسل يديه يبقى أكو بياض، خصوصا على الأظافر، فهذا في نظر العرف ليس جزءا من البشرة، هذا زائد على البشرة، ولكنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فما دام لا يمنع لا يجب إزالته، لأن الواجب هو غسل البشرة، وهذا الوسخ وإن كان زائد على البشرة ولكن لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا تجب إزالته. وإن عد كذلك، يعني شنو؟ زائدا على البشرة، ليس جزءا من البشرة بل هو شيء خارج عنها وزائد عنها، وإن عد كذلك تجب إزالته إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها، وإلا إذا لم يكن مانع عن وصول الماء إليها وزائد ولكن ليس مانعا من وصول الماء إليها لم تجب إزالته. مثل إيش؟ يقول: كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه، فهو في نظر العرف أمر زائد على البشرة ولكنه لا يمنع من وصول الماء إليها، فلا تجب إزالته. مسألة 8: ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطلون. البعض يفعل هكذا. احنا عندنا من المستحبات قبل الوضوء مجموعة من الأمور، من هذه الأمور الاستنشاق والمضمضة وغيرها، واحدة من هذه الأمور أن تغسل اليدين إلى الزندين، هذا الزند إلى هذا المقدار، يعني نهاية الكف، هذا مفصل اللي يربط الكف بالزند. واضح؟ هذا هو هذا الزند بلي اللي يربط يعني ساق اليد بالكف، هذا المفصل هو الزند، يستحب منا أن تغسل اليد، هذا قبل الوضوء. بعض الناس شي يسوي؟ من يغسل ايديه الى الزندين ويجي يتوضى يغسل وجهه ويجي يغسل ايده اليمنى، يكتفي بغسل يد اليمنى الى الزند بعد ما يغسل الكف، باعتبار انه قد غسله قبل غسل الوجه، غسله مستحبا، فيتصور ان هذا الغسل المستحب الذي اتى به قبل غسل الوجه هذا يجزي عن أن يغسل الكف مع غسله لليد بعد غسل الوجه، هكذا يتصور البعض. سمع السيد يقول هذا الوضوء باطل، لأنه يجب عليه أن يغسل اليد بجميع أجزائها بعد غسله للوجه. الترتيب معتبر. فإذا غسل يده إلى الزند واكتفى بذلك باعتبار أن الكف قد غسله قبل غسله للوجه، يقول هذا غسله لليد باطل، لأن الجزء من اليد وهو الكف هذا لم يغسل. يقول غسلت أنا قبل الوجه، نقول الواجب غسل اليد بجميع أجزائها بعد غسلك للوجه، فهذا ليس غسلا للكف، هذا ليس هو الغسل المأمور به شرعا في الوضوء، فبالتالي يبقى الكف غير مغسول بالغسل المأمور به والواجب، ومن هنا يبطل الوضوء. فعليه لابد أن يغسل يده بتمامها بما فيها الكف بعد غسله للوجه، ولا يكتفي بغسل الكف المستحب. قال ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه هذا باطلون، بينا وجه البطلان، لأنه وإن غسله ولكن هذا الغسل المستحب لا يجزي عن الغسل الواجب، والغسل الواجب متى يكون؟ بعد غسله للوجه، لأن الترتيب معتبر كما سيأتي بين أعضاء الوضوء. مسألة 81، يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق؟ هذه المسألة يتعرض فيها سماحة السيد إلى بيان الوضوء الارتماسي. لا إشكال بين الفقهاء في أصل جواز الوضوء الارتماسي، هذا متفقين على أنه جائز، ولكن كيف يحصل الوضوء الارتماسي؟ أنا أبين هاي المسألة ورأي بعض الفقهاء فيها حتى يتضح كلام سماحة السيد، لأن سماحة السيد في عبارته ناظر إلى الرد على بعض الفقهاء، فلابد أن أبين رأي أولئك الفقهاء وحتى تتضح عبارة السيد وكيف يجيب على أولئك. قلت أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الوضوء الارتماسي هو جائز بلا إشكال، ولكن كيف نتوضأ وضوءا ارتماسيا؟ قالوا بالنسبة إلى الوجه، تدخل الوجه في الماء، افترض عندنا معجانة جانة من الماء، تدخل وجهك من الأعلى إلى الأسفل، هذا غسل للوجه ارتماسي. تعال إلى اليدين، هذا ما بي كلام، الكلام في غسل اليدين وخصوصا اليد اليسرى. كيف نغسل اليدين؟ بعض الفقهاء كالسيد اليزدف العروة قال تغسل يديك بهذه الطريقة، أن تدخل اليد في الماء، كل اليد تدخلها يعني بما فيها المرفق، قصدنا كل اليد إلى المرفق، فالمرفق وما دونه تدخله في الماء، ولا تنوي الوضوء بإدخال اليد في الماء، من تدخل إيدك بالماء ما تنوي الوضوء. خب متى أنوي الوضوء؟ قال تنوي الوضوء عندما تبدأ بإخراج اليد من الماء، من تطلع إيدك من طرف المرفق وتخرجها شيئا فشيئا، هنا تنوي الوضوء. فالوضوء يحصل شنو؟ بإخراج اليد من الماء لا بإدخالها في الماء. سيدنا ليش هاي الطريقة؟ يقول لأنه أنت تعال إلى اليد اليسرى مثلا، بس المشكلة نقدر نعالجها باليمين. اليد اليسرى إذا نويت الوضوء بإدخالها في الماء، دخلتها بالماء نويت الوضوء، فتحقق الوضوء عندما انغمست اليد في الماء، عندما أبدأ بإخراجها هذا غسل جديد لليد، إدخالها غسل وإخراجها أيضا غسل، فهذا الماء الجديد الذي حصل بالغسل الثاني وهو عند إخراج اليد هذا ماء ليس ماء الوضوء. ماء الوضوء متى حصل؟ عند غمس اليد في الماء بإدخالها، فإذا أخرجتها فهو غسل جديد وماء جديد، وإذا أردت المسح على رأسك أو قدميك سوف تمسح بماء جديد. والواجب هو أن تمسح ببلة اليد كما سيأتي، بنداوة اليد من ماء الوضوء لا بماء جديد، فمن أخذ ماء جديدا ومسح به بطل وضوءه. فإن الواجب هو أن تمسح بنداوة اليد، يعني بماء الوضوء. واضح؟ فمن هنا لكي نتخلص من هذا الإشكال ماذا نفعل؟ لا ننوي الوضوء بإدخال اليد في الماء، بل ننوي الوضوء بإخراج اليد من الماء. فإن الإخراج هو غسل وضوئي، والإدخال وإن كان غسل ولكنه لم ننوي به الوضوء. واضح؟ فالوضوء نويناه عندما أخرجنا اليد من الماء، وهذا الإخراج هو الغسل الوضوئي وهو ليس ماء جديدا، بالتالي يحق لنا أن نثبت مقدم الرأس به والقدم. وهكذا الكلام في اليد اليمنى. اليد اليمنى أيضا يأتي فيها نفس الكلام، فإننا إذا أردنا أن نمسح مقدم الرأس باليد اليمنى لا يجوز لنا أن ننوي الوضوء بإدخالها في الماء، بل ننوي الوضوء ماذا؟ بإخراجها. لأنه لو نوينا الوضوء بإدخالها بالماء فقد تحقق الوضوء، فإذا أخرجناها والإخراج غسل ثان وغسل جديد وماء جديد، فسوف نثبت مقدم الرأس أو القدم بالماء الجديد، وهذا يبطل الوضوء. نعم، المشكلة لا زال كلام للسيد اليزدي والطرف الآخر، المشكلة في اليد اليمنى يمكن التخلص منها. كيف نتخلص منها؟ قالوا بأن نترك قليل من اليد اليسرى لا نغسله، نترك قليل من اليد اليسرى لا نغسله، فإذا بقي شيء من اليد اليسرى لا نغسله، ثم بعد ذلك أخرجنا اليد اليسرى، افترض المرفق ما أدخلناه بالماء وأخرجنا اليد، ثم مسحنا المرفق بماء الوضوء الذي على اليد اليسرى واليد اليمنى، وأكملنا توضئة إن صح التعبير اليد اليسرى، فحينئذ لا مشكلة، سوف تندفع المشكلة، لأن الذي سوف يبقى على الكف في اليد اليمنى هو ماء الوضوء. فسواء نوينا غسل اليد اليسرى بإدخالها بالماء أو بإخراجها، المشكلة تنحل إذا تركنا شيئا من اليد اليسرى، فإنه بمسحه باليد اليمنى سوف يكون الموجود على اليد اليمنى هو ماء الوضوء، فيحق لنا أن نثبت الرأس والقدم به. إذن المشكلة يمكن أن ندفعها باليد اليمنى، ولكن في اليد اليسرى لا تندفع المشكلة، فلابد أن ننوي الوضوء بإخراجها من اليد، لا بإخراجها من الماء، لا بإدخالها في الماء، وإلا سوف يكون الإخراج غسلا جديدا وماء جديدا، وبالتالي إذا مسحنا به يبطل الوضوء. هذا ما ذكره جملة من الفقهاء، منهم السيد اليزدي صاحب العروة في العروة. سماحة السيد يرد على هؤلاء، يقول لهم أولا أن الماء، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم الماء الثاني، يعني اليد عندما ندخلها في الماء هذا غسل لليد، وعندما نخرجها هذا غسل ثاني لليد، فإذا نوينا الوضوء بالغسل الأول سوف يصير الغسل الثاني ماء جديدا، وبالتالي لا يصح التثبت به. فكيف نتخلص من المشكلة؟ شو نتخلصها؟ قالوا لا ننوي الوضوء بإدخال اليد، بل ننوي الوضوء بإخراجه. سمحت سيد قهم لا، ننوي الوضوء بإدخال اليد سيدنا، وهذا الإخراج غسل جديد، يقول هذا من توابع الغسل الأول الذي تحقق بإدخال اليد في الماء، فإن العرفاء لا يرى أن هذا غسل جديد، بل يراه تابع إلى الغسل الأول. أنا أقول يؤيد ما ذكره سماحة السيد ما يأتي في نظرية الإحداث، إن شاء الله سوف أشرح نظرية الإحداث اللي في نهاية العبارة يشير لها السيد ويبني عليها. ما يأتي في نظرية الإحداث من أن الغسل الثاني هو حقيقة، وإن كان حقيقة غسل ولكنه هو استمرار للغسل الأول، وليس هو غسل مستقل عن الغسل الأول، وسوف نذكر شواهد على ذلك. إذن الغسل الثاني وإن كان غسلا ولكن هو من توابع الغسل الأول في نظر العرف، ولهذا لا يعد غسلا جديدا في قبال الغسل الأول، فيحق لنا أن ننوي الوضوء بإدخال اليد في الماء وإخراجها وإن كان غسلا ولكنه من توابع الغسل الأول. فإذا كان من توابع الغسل الأول فالماء الذي يحصل به هو ماء الوضوء، ليس غسلا جديدا، بل هو تابع للغسل الأول. هذا أولا. وثانيا يقول يمكن أن نغسل، وين مشكلتكم؟ باليد اليسرى أكثر شيء المشكلة هنا، اليد اليمنى يمكن دفع الإشكال فيها، في اليد اليسرى يقول لا مشكلة، حتى لو بنينا أن الغسل الثاني هو غسل جديد وهو يلزم شنو؟ أن يكون ماء جديد ولا يصح التثبت به، يقول مع ذلك ما يبطل وضوء. شون سيدنا؟ يقول اليد اليمنى يمكنك أن تثبت بها الرأس وتثبت بها كلا القدمين، فإنه سيأتي أننا نبني، سمع السيد يقول أننا نبني على جواز مسح كلا القدمين بيد واحدة، باليد اليمنى يجوز ذلك. فحتى لو كان الغسل الثاني غسل جديد وماء جديد ماكو مشكلة، نحن لا نمسح باليد اليسرى بل نمسح الرأس والقدمين باليد اليمنى. هذا ثانيا. وثالثا ما ذكرتموه من أنه يجب أن يتحقق الوضوء بالغسل الثاني، يعني بإخراج اليد لا بإدخالها، ولو نويت الغسل بإدخال اليد فالإخراج سيكون غسلا جديدا وبالتالي ماء جديد، يقولهم هذا باطل، لا يمكن أن ننوي الغسل والوضوء بإخراج اليد، بل يجب أن ننوي الغسل والوضوء بإدخال اليد من جهة المرفق، هكذا نعني ندخل اليد بهذه الطريقة من المرفق بهذه الطريقة هالشكل، وينزل الماء من المرفق إلى أطراف الأصابع، يعني ندخل اليد من المرفق ثم نغمسها في الماء شيئا فشيئا إلى أطراف الأصابع، فيجب أن يكون الغسل والوضوء بإدخال اليد ولا يصح بإخراج اليد، لما سيأتي من أن إخراج اليد وإن كان غسلا ولكن هو غسل استمراري وليس غسلا إحداثيا، والغسل الاستمراري ليس هو الغسل المأمور به شرعا والمطلوب شرعا، فلا بد أن ننوي الوضوء بالغسل الإحداثي الذي يحدث أولا، هذا هو المأمور به شرعا. ومن هنا لابد أن نبين نظرية الإحداث التي يبني عليها السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد السستاني، وهذا ما يأتي إن شاء الله. قال يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق. قلنا الوضوء الاغتماس متفق عليه، لكن اختلفوا في كيفيته، كيف نتوضأ. بالوجه ما عندهم مشكلة، وجه تدخل الوجه من أعلى الوجه، تدخله جانة مثلا عندك فيها ماء، أو من طرف بلي من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، هاي بالنسبة إلى اليد. شلون تدخل اليد؟ بالنسبة إلى الوجه تدخله يعني من أعلى الوجه، يعني من قصاص الشعر تدخله شيئا فشيئا في الماء، هذا غسل الوجه. اليد كيف نغسلها؟ يقول أن تبدأ بإدخال المرفق، فيجب أن يكون الغسل ماذا؟ بإدخال اليد في الماء. من أين ندخل اليد؟ ندخلها من المرفق، لا بإخراجها من الماء تنوي الغسل، واضح؟ فإن هذا باطل كما سيأتي. بإدخال أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى، فالأعلى فيهما يعني في الوجه وفي اليد على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى. لاحظ يشير إلى أنه أكو إشكال بين غسل اليد اليمنى، ولأن حتى اليد اليمنى هم يجي بها الإشكال، لكن يمكن دفعه بأن نترك مقدار بسيط من اليد اليسرى لا نغسله، ثم نمسحه باليد اليمنى فيندفع الإشكال، راح يصير ماء وضوء على اليد اليمنى ثم نثبت به. فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها من الماء في الماء من المرفق. فالغسل يتحقق بالإدخال لو بالإخراج؟ بالإدخال. سمع السيد يقول بإدخالها في الماء ننوي الوضوء وننوي الغسل. واضح؟ من أين ندخلها؟ من الأصابع أم من المرفق؟ من المرفق، ثم نغمسها شيئا فشيئا إلى الأصابع. زين سيدنا، راح يصير مشكلة عندنا، هذا الإيد لما نطلعها هذا إخراجها أيضا غسل، إخراجها غسل، وهذا ماء جديد راح يصير، وإذا ثبتنا راح نثبت ماء جديد. هكذا ذكر السيد اليزدي وجملة من العلماء يجاوب، يقول ولا يلزم تعذر المسح بها، مسح الرأس والقدمين، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، لأن الماء الخارج معها، راح نطلعها هذا ماء جديد وغسل جديد، هذا شلون تعالجه؟ يقول هذا من توابع الغسل، وإن كان غسل ولكن من توابع الغسلة الأولى التي حصلت بإدخالها في الماء. ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، لأن الماء الخارج معها يعد من توابع الغسل عرفا، يا غسل الغسل الأول الذي تحقق بإدخالها من المرفق في الماء. هذا إذا غسل اليمين رأسا أيضا، رمسا أيضا، يقول إذا اليد اليمنى غسلناها رمس، فنجاوب هذا الجواب، يقول بالتالي هذا الماء الذي تعتبرونه جديدا هو بالحقيقة ليس ماء جديد، وإنما من توابع الماء الأول، الغسل الأول. هذا واحد. اثنين، وأما إذا غسلها بالصب عليها، غسل إيد اليمنى مو بالارتماس، لا بالصب عليها، وبعد وين المشكلة؟ ماء جديد ما عندنا، وبيقول مشكلة باليد اليسرى راح تصير، نقول اليد اليسرى ما نثبت بيها، راح نثبت الرأس والقدمين باليد اليمنى، لما سيأتي من جوازي مسح كلا القدمين بكلا اليدين. وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ يعني يقول سواء نويت الغسل بإدخال اليد أو نويته بإخراجها كما ذكر بعض العلماء، يقول ماكو مشكلة، حتى لو بنينهم على أن الإخراج غسل جديد وماء جديد هم ما عندنا مشكلة، يعني مشكلة وين؟ مشكلة أنه هذا ماء جديد راح تثبت به، ولا يجوز تثبيت الرأس والقدمين إلا ببلة اليد بماء الوضوء. نقول لك لا، إحنا أصلا اليسرى نغسلها وما نثبت بها، راح نثبت بها باليمنى. فلا إشكال على كل حال، يعني حتى وإن كان الغسل الثاني بنينا على أنه غسل جديد وليس من توابع الغسل الأول وماء جديد، مع ذلك ما عندنا مشكلة، إذ يمكن مسح القدمين بها باليد اليمنى لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين، يعني إيدك اليمنى تمسح بها شنو؟ القدمين، قدم الأيمن وقدم اليسر، إيدك اليسرى هم تقدر تمسح بها كلا القدمين، بس اللي يخدمنا هنا شنو؟ أن نمسح كلا القدمين باليد اليمنى، لأنها قد وضعناها بالوضوء الترتيبي بصب الماء عليها لا برمسها في الماء، فماكو مشكلة بها. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، هذا يقولهم أصلا أن تنون الوضوء والغسل بإخراج اليد هذا باطل، جزما باطل، بل يجب أن يكون الوضوء والغسل بإدخال اليد لا بإخراجها، لأن إخراج اليد ليس غسلا بل هو استمرار للغسل، والواجب هو إحداث الغسل لما دل على وجوب إحداث الغسل، فإن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني أحدث الغسل لا أنك تستمر في الغسل، وهذا ما سيأتي شرحه إن شاء الله بشكل مفصل. هذا. وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء، وش قاله؟ مو بإدخاله، بإخراجه من الماء تدريجا، فهو غير جائز مطلقا، يعني لا في اليد اليمنى ولا في اليد اليسرى. تقولون مشكلة باليد اليسرى، قلكم حتى باليد اليسرى لا يجوز أن تنوي توضئة اليد وغسلها بإخراجها من اليد، بل يجب أن يكون الوضوء والغسل بإدخالها من المرفق في الماء. ليه سيدنا؟ يقول لأن الإخراج هو غسل استمراري، والمأمور به والواجب علينا هو الغسل الإحداثي، والغسل الإحداثي يكون بإدخالها بالماء لا بإخراجها. أما لماذا فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.